بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار، أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يتجدد اللقاء مع تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا في اللقاءات الماضية من القسم الأول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي من المولد إلى البعثة. وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل نشرع في القسم الثاني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تبدأ من البعثة إلى الهجرة ابتداء بنزول الوحي فما بعده من الأحداث. قبل نزول الوحي بسنة، وقد كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 39 سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤى الصادقة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا إلا وتقع في الواقع كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تقع في هيئتها وصورتها ووضوحها الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وأيضا في هذه الفترة قبل المبعث وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 39 عاما، حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، فكان يختلي في غار حراء، وكانت هذه موجودة عند بعضهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حال الناس من عبادة الأصنام والعادات الجاهلية كان يحاول أن يبتعد عنهم ويخلو بنفسه. ولا شك أن هذه الخلوة تورث الإنسان صفاء الذهن. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. وطبعا هنا هذا التعبد، قد يقول قائل: كيف قبل النبوة يكون هناك تعبد؟ العلماء لهم في ذلك أقوال، قالوا أن معنى التعبد هو التفكر، وقيل معناه الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى، وقيل أن المراد عموم التحنث، والتحنث هو البعد عن الإثم، فهو بعده عن حال أهل الجاهلية من عبادتهم للأصنام وغيرهم. ويقول العلماء أن حال النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد في غار حراء هذا فيه إعانة الله سبحانه وتعالى لنبيه، لأن الشخص العادي لا يستطيع ذلك. فالتعبد في مكان مظلم وداخل غار لا يستطيع أي شخص، وصعود الجبال أيضا فيه من الصعوبة، فيحتاج إلى قوة قلبية وقوة بدنية ليفعل ذلك، فكان مؤيدا من الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره نزل عليه الوحي، وجاء في حديث ابن عباس قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث 13 سنة ثم أمر بالهجرة، فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم، 40 قبل المبعث و13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، لأن البعض ذكر أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 43 عاما، لكن الصحيح كما جاء في هذا الحديث حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وهو في 40. ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الاثنين كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل عليه فيه. فقال العلماء أن أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الاثنين. وتفاصيل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ هذا العمر وهو 40 روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت حتى جاءه الحق، تقصد أم المؤمنين جبريل، وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لن أقرأ، قال ما أنا بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ. قال فأخذني فغطني، أي ضمه الملك، حتى بلغ مني الجهد التعب، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يعني من هذا المنظر الذي يأتيه في أول نزول الوحي عليه. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه، أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم التغطية من شدة الخوف وما كان يرجف فؤاده من رؤية الوحي في هذه الهيئة، حتى ذهب عنه الروع يعني الخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. قال العلماء خشي على نفسه المرض، وقيل خشي على نفسه الموت من شدة ما رأى في مثل هذا الموقف. فقالت خديجة وكانت امرأة عاقلة ذكية كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل يعني تحمل الضعيف، وتكسب المعدوم يعني المعدم الذي ليس لديه مال، وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق يعني تنتصر للمظلوم. فاستدلت بهذه الأعمال الصالحة أن الله لن يضيع، وهذا من حسن فقهها أن الذي يحسن إلى الناس يحسن الله سبحانه وتعالى إليه، وهذا له دلالات شرعية في النصوص. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، كان على النصرانية ولديه علم بالكتابة العبرانية الإنجيل وما فيه، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي فقد البصر. فقال له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره يعني ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، وهذا طبعا عرفه من معرفته بالكتب بعلم الكتب السابقة. ثم قال يا ليتني فيها جذعة، يعني في سن الشباب وفي سن القوة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وهذا طبعا من أيضا من العلم أن الإنسان الذي يأتي بدعوة مخالفة لما هو عادة الناس يجد من العداء والطرد وغير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم تعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال العلماء في هذه العبارة إشارة إلى اعتناقه للإسلام، واستدل به البعض أن أول من دخل الإسلام هو ورقة بن نوفل على خلاف سوف نذكره، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذه بعض الأحداث في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أنه كان في يوم الاثنين، وأيضا نزول الوحي كان في شهر رمضان، فقد جاء في حديث واثلة بن الأصقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة للست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فالكتب السماوية كلها نزلت في رمضان، ومنها نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصور مختلفة، قال كل ذاك يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس، يعني مثل الأصوات المتتابعة التي يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فيفصم عني، يعني يذهب عنه هذا الصوت المتتابع، وقد وعيت ما قال، أي ما نزل علي. قال وهو أشده علي، يعني أشد صور الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم صورة صلصلة الجرس، أي الأصوات المتتابعة التي تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم وقد وعي ما نزل به الوحي. قال ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة أم المؤمنين ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني في يوم شديد البرودة ومع ذلك ينزل عليه الوحي فيذهب الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرق، فكان الوحي شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكر العلماء فيه زيادة في أجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. وجاء أيضا في ذكر شدة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حديث سهل بن سعد الساعدي قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هذه الآية في فضل المجاهدين وتفضيلهم على القاعدين. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، يعني أشفق ابن أم مكتوم وهو أعمى أنه لا يستطيع الجهاد، وهذه الآية فيها مفاضلة، فيها تفضيل أهل الجهاد ممن يقعد لا يستطيع الخروج إلى الجهاد كالأعرج والأعمى وغيرهم، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفخذه على فخذي، يعني فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ ابن أم مكتوم. قال فثقلت علي، ثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأن وقت نزول الوحي، قال حتى خفت أن ترض فخذي، يعني أن تنكسر فخذي من شدة ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال نزول الوحي. ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر الآيات، يعني في استثناء أصحاب الأعذار من هذه الصورة. وذكر ابن عباس في صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع في القراءة حتى يحفظ وحتى يثبت عنده، يخشى أن يذهب عنه ولا يحفظ القرآن. قال فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، ف فجاءه الله يعني جاءه الوحي ألا يسرع وألا يقرأ مع الوحي، فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل بحفظ ذلك في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد نزول الوحي في هذه المرة انقطع الوحي، وهذه المرحلة في السيرة تسمى فترة الوحي أي انقطاع الوحي، واستمرت هذه الفترة 3 سنين كما ذكر الشعبي رحمه الله، وجزم به ابن إسحاق وغيرهم من العلماء، نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ثم بعد ذلك رجع الوحي مرة أخرى بتتابع وكثافة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وهذا جاء في عدة أحاديث، منها قال أبو سلمة سألت أي القرآن أنزل أول؟ فقال يا أيها المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ فقال يا أيها المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك، فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت إلى الوادي فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي من أين جاءه الصوت، فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض، يعني جبريل عليه السلام. قال فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وأيضا عن جابر وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر. هنا طبعا قول جابر رضي الله عنه أن أول ما نزل يا أيها المدثر القصد أي بعد فترة الوحي، بعد فترة الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنبئ بإقرأ وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم بيا أيها المدثر، فهذه الأولية أولية مخصوصة. طبعا بعض علماء التاريخ ذكر أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي سورة الضحى، وهذا غير صحيح. سورة الضحى نزلت بعد نزول المدثر بليالي قلائل، وجاء ذلك في حديث جندب يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة، اشتكى يعني مرض، فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يعني من المشركات يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني الوحي مستمر. ثم بعد هذه المرحلة بدأت الدعوة السرية، استمرت هذه الدعوة السرية 3 سنين أيضا، ثم أنزل الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بني الأرقم مكانا للاجتماع بالصحابة وأوائل من دخل الإسلام. والسبب في اختيار دار الأرقم بن أبي الأرقم أنه كان قريبا من المسجد، وكان لا يقع على أعين قريش، يعني لا يستطيعون النظر إليه مباشرة، وأيضا أن صاحب هذه الدار الأرقم كان شابا وكان أبوه كفيفا، فكان بيئة البيت صالحة لأن يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الجدد من الصحابة ويعلمهم الدين. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يجتمع في بيت الأرقم بن أبي الأرقم حتى بعد الجهر بالدعوة. وطبعا هذه الحادثة، يعني اليوم بعض الجماعات الإسلامية تقول أن هذا الاجتماع يدل على جواز السرية في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل هو العلن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالعلانية وإياك والسر، عليك بالعلانية وإياك والسر. ثم أيضا قياس هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على واقعنا بعيد جدا، لأنه قياس لبلد الكفر على بلد الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة في وسط بلاد الكفر فاحتاج إلى هذه السرية والدعوة إلى الله عز وجل في بواكيرها في نشأتها تحتاج إلى مثل هذا الأمر. أما الحال الذي يفعله بعض الجماعات يعني من الاجتماعات السرية فهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، أي على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الصحابة يدخلون في الإسلام بعد إسلام ورقة بن نوفل. طبعا حصل خلاف من هو أول من دخل في الإسلام، فأسلمت خديجة وكانت من أوائل من دخل في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وأبو بكر الصديق أيضا من أوائل من أسلم، قال النخعي إبراهيم النخعي: أول من دخل الإسلام هو أبو بكر الصديق. واستدل بعض العلماء على أن أول من دخل الإسلام أبو بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فقالوا أن أول من دخل في الإسلام هو أبو بكر الصديق. ودخل على يد أبي بكر الصديق جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم العشر المبشرين بالجنة: عثمان والزبير وابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة، وهؤلاء كلهم من العشرة المبشرين بالجنة. ذهب بعض العلماء أن أول من أسلم هو علي رضي الله عنه، فقد جاء في عند ابن جرير قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء، أي مباشرة، فقالوا هذا دليل أن أول من دخل الإسلام هو علي رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أول من صلى علي رضي الله عنه، ومن الموالي زيد ابن حارثة. طبعا التفصيل الذي ذهب إليه العلماء يعني جعلوا من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن الشباب علي، ومن الموالي زيد، هو الأقرب والجمع في هذه المسألة، لأنه لا يوجد نص صريح على أن فلان هو أول من دخل في الإسلام، إلا أن هناك إشارات إلى أوائل من دخل في الإسلام. يقول عمار رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، يعني في بدايات الإسلام. ويقول عبد الله بن مسعود: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب والمقداد وبلال، هذا في مسند الإمام أحمد. ويقول عبد الله بن مسعود، ولعلي يعني أختم بهذه القصة حتى ندخل بعد ذلك في أوائل من دخل بالإسلام أيضا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة دخول عبد الله بن مسعود إلى الإسلام. يقول: كنت غلاما يافعا، يعني شاب، أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ يعني كان يرعى الغنم، فطلبوا منه السقيا. فقال ابن مسعود: قلت إني مؤتمن، إني مؤتمن على يعني هذه الغنم، ولست ساقيكما، يعني لن أعطيكم شيء من اللبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من جذعة لم ينزو عليها الفحل؟ طبعا اللبن لا يأتي إلا ما نزل عليها الفحل وما أنجب من الغنم. قلت: نعم. وطبعا لا يتخيل أن يخرج اللبن من الجذعة التي لم ينزل عليها الفحل. قال: فأتيتهما بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمسكها النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح الضرع، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرع هذه الجذعة التي لم ينزو عليها الفحل، ودعا فحفل الضرع، يعني امتلأ الضرع. ثم أتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة، صخرة دائرية يعني ممكن يشرب فيها، فاحتلب فيها فشرب، وشرب أبو بكر، ثم شربت، ثم قال للضرع: اقلص، فقلص، يعني انزل كما كنت، فرد الضرع كما كان. قال فأتيته بعد ذلك فقلت، يعني ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى هذا المنظر وهذه العلامة من علامات النبوة تعجب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت علمني من هذا القول، يعني كيف صار هذا اللبن ويريد أن يتعلم مثل هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم، إنك غلام معلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حريص وأنه يتعلم القرآن فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. وكان أيضا من أوائل من أسلم أبو عبيدة وسعيد بن زيد وخباب وأسماء وعائشة ثم الأرقم وعثمان بن مضعون وعمار بن ياسر وصهيب وبلال والمقداد وعمر بن عنبسة الذي سوف يأتي قصته وأبو ذر سوف يأتي قصته إن شاء الله وضماد وياسر وسمية والدا عمار. هؤلاء من أوائل من دخل في الإسلام، وسوف يأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم جملة من أوائل من دخل في العهد السري في الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيراً.